أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في أدلة اشتراط القصد بالنسبة للتقصير في الصلاة، وأنه لا يكفي مجرد بلوغ المسافة الشرعية، بل لابد من القصد. لكن لعل أن يكون القصد هو تمام حينئذ الموضوع لثبوت التقصير، كما أن المسافة كما اتضح لا تكون هي تمام الموضوع، بل كل من القصد والمسافة، كل من القصد و المسافة يكون هو حينئذ الموضوع لوجوب ولثبوت التقصير فيه. هل دخالت حينئذ بلوغ المسافة بنحو الشرط المتأخر أو كذا، هذا مطلب آخر، لكنه على كل حال له دخالة، كيفية الدخالة وتعقلها، وأنه من تأثير المتأخر في المتقدم وكذا، إذا بيدخل ضمن الشرط المتأخر فيه. الدليل على ذلك أولا الوجه الذي أشرنا له بالأمس، يعني أول شيء مضافا للإجماع، هذا يعني كيف هو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول الإجماع، بس هم لا، فعلا الإجماع محقق ومحصل ومنقول، ويعني لا غبار عليه ولم يناقش به أحد، يعني حتى العلامة قدس سره لأهمل حينئذ الشرط الأول تعرض لقصد المسافة، ومثل الشيخ كاشف الغطاء أيضا قال أن الشرط هو قصد المسافة، وما هو موجود في بعض الرسائل المتأخرين هو أيضا القصد إلى المسافة الشرعية اللي هي عبارة عن ثمانية فراسخ. فالإجماع لا شك أنه حينئذ موجود في البحث، لكن طوينا الإجماع ننتقل للوجوه الأخرى. الوجه الأول هو هذا اللي تقدم معنا بالأمس ونسبه صاحب مجمع الفائدة والبرهان إلى القيل، نحن ذكرناه بالأمس لكن ضمن عنوان مطلب آخر. وحاصل هذا الوجه أن ذاك الذي بلغ حد الترخص وجاز له حينئذ التقصير في البحث، ما هو الشرط، ما هو المنشأ لجواز التقصير؟ قبل بلوغ حد الترخص كان واجب عليه التمام، بعد أن بلغ حد الترخص جاز له التقصير. طيب ما هو المجوز، ما هو الشرط الموجب حينئذ للتقصير في البحث؟ لا يخلو، إما أن يكون المسافة الشرعية أو أن يكون حينئذ القصد، ولا ثالث لديه. وحيث لم يبلغ المسافة الشرعية حسب الفرض، لأنه بعد عن حد الترخص واضح، فقطعا سوف يكون القصد هو المنشأ والموجب لحينئذ ثبوت ولجواز التقصير في البحث. يعني بعبارة أخرى، هذا الذي كان قبل قليل يتعين عليه التمام والآن جاز له التقصير، منشأ التقصير لا يخلو بحسب الواقع ونفس الأمر عن أحد احتماله، إما المسافة أو القصد ولا ثالث، ولا مسافة حسب الفرض. ليش؟ لأنه بعد عند حد الترخص والمسافة بعد بدها ثمانية فراسخ إلا حينئذ قليلا، اللي هو المقدار ما بين بلده وحد الترخص في البلد، فجزما سوف يكون حينئذ المنشأ لذلك هو القصد في المقام. هذا الوجه الأول في البلد، فيكون القصد هو حينئذ شرط وهو أمر مفروض ومأخوذ بعين الاعتبار في البلد. والجواب عن ذلك بأن بلوغ المسافة يؤخذ كشرط متأخر في البحث، يكون حينئذ بلوغ المسافة شرط متأخر لجواز التقصير من حين بلوغ حد الترخص في البحث، وهذا حينئذ لا بأس به، يعني صح وصل إلى ذلك المكان لكن الذي أثر في التقصير هو بلوغ المسافة المتأخر، وهذا حين لا بأس به حتى لو كان من قبيل أن الشرط متأخر ولا يلزم من التأثير المتأخر في المتقدم، وبدو شو هيدا اللي مر معكم في بحوث الشرط المتأخر في يلمح. هذا الكلام لا يخلو بحسب الواقع نفس الأمر عن أحد احتمالين، يعني خلي كل شيء اللي بذهن الواحد يعني ما يبقاش عنده. الاحتمال الأول إما أن المؤثر استقلالا هو بلوغ المسافة ولو على نحو الشرط المتأخر ولا مدخلية للقصد، أو هو مع القصد ولا ثالث في ألا. أن يكون المنشأ، أن يكون المنشأ هو نفس حينئذ بلوغ المسافة كشرط متأخر من دون القصد في ألبه، هذا حينئذ مما لا يرجع لمحصل. بدليل واحد مثلا طلع من ضايعته بده يروح له مثلا أحويل الضايع بحيث أنه يبلغ حد الترخص، بس ما عندهش لا غرض المسافة ولا آخره. ما هو الفرق بينه، ما هو الفرق بينه وبين حينئذ ذلك الذي يكون حينئذ قاصد للمسافة؟ لح تقول انه هيدا بعدين لح يقصد المسافة حينئذ فيما بعد. نقول لا، قبل ان يقصد المسافة وربما فيما بعد يعدل عن المسافة، كما فرض في رواية وصحيحة ابي ولاد ذاك الذي بلغ حد الترخص وقصر في البين ثم عدل حينئذ عن السفر فيما بعد، اللي هي كما اتضح لنا أنها تكون معارضة مع صحيحة زرارة اللي قالت أنه إذا قصد ومشى فرسخين حينئذ وصلى قصرا تم صلاته ولا يجب عليه الإعادة، في حين صحيحة أبي ولاد أوجبت عليه الإعادة. واللي ألقينا المعارضة فيما بين صحيحة زرارة وبين صحيحة أبي ولاد، وبعد التساقط رجعنا للروايات الأخرى مثل موثقة عمار بن موسى الصباطي وغيرها من الروايات التي بأيدينا فيها. هذا اللي تقدم معنا البحث. ما هو الفرق بين هذا اللي رايح له مثلا ميلا، رايح ميلا حينئذ خارج البلد في البين قطع ما يبلغ حد الترخص، وبين ذلك اللي كان عازما وناويا على السفر؟ ليش هذا حينئذ يقصر وذاك حينئذ لا يقصر في البين؟ هلا بتقول لي ما هيدا لح يبلغ المسافة فلا يحقق الشرط المتأخر. هب أنه لم يحقق حينئذ الشرط المتأخر فيما بعد، يعني لم يأتي عدل في الأثناء، ألم يكن يجوز له بإفتاء جميع الفقهاء أنه حينئذ له التقصير إذا ما بلغ حد الترخص، بغض النظر أنه عليه إعادة ما فيش عليه إعادة، بس ألم يكن حينئذ حكمه أنه جاز له التقصير بعد بلوغ حد الترخص إذا كان عازما وناويا وقاصدا حينئذ للمسافة في قطعا حينئذ يكون له. طيب ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح، إذا قاصد في البين حتى ولو لم يبلغ المسافة بعد ذاك حينئذ لم يكن قاصدا للمسافة، فالقصد وجدانية القصد من هذا البرهان والدليل أمر حينئذ مفروغ عنه في البحث. نعم الكلام أنه في استقلالية للشرط المتأخر ما في مدخلية للقاصد، أو في استقلالية للقاصد من دون مدخلية الشرط المتأخر اللي هو بلوغ المسافة، هذا المطلب الآخر، بس أساسا حينئذ القصد مأخوذ هنا بعين الاعتبار. نعم هل يكفي القصد أو لا؟ بيجي ساعتها صحيح الزرار أنه بيكفي القصد وتمت صلاته ولا يعيد، وصحيحة أبي ولاد أنه لا، القصد لا يكفي بل لا بد من بلوغ المسافة، وفي مثله حينئذ الصلاة التي صلاها قصرا بده يعيدها كما مرت معنا بالنسبة لصحيحة أبي ولاد. هلا رح نرجع نمر عليها إن شاء الله. إذا حاصل ما ينبغي أن يقال بالنسبة لهذا الوجه الذي ينسب إلى القيل كما نسبه صاحب مجمع الفائدة والبرهان المحقق الأردبيل رحمه الله. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الأول اللي هو الإجماع، والإجماع فعلا محقق في البين، وثانيا هذا الوجه والدليل. الوجه الثالث ما أشار له العلامة قبل الشر من أن للقصد عفوا من أن للمسافة وللسفر اللي هو شرط بالنسبة للقصر في البين، هذا له تأثير بالنسبة للصلاة. يعني واحد مسافر صلاته بكيفية اللي هي ركعتين يعني مخففة في البين، واللي غير مسافر له حينئذ صلاة أخرى اللي هو الصلاة التامة والكاملة. فللسفر وللمسافة ولبلوغ المسافة حينئذ مدخلية في الصلاة التي هي أمر عبادي في البين، فإذا كان لها تأثير في الصلاة التي هي أمر عبادي فيعتبر فيها القصد والنية كما اعتبرت النية واعتبر القصد بالنسبة للصلاة. أليست الصلاة أمرا عبادية؟ وللسفر وللمسافة تأثيرا حينئذ في هذا الأمر العبادي. فكما أن الصلاة اللي هي أمر عبادي اشترط فيه النية، فكذلك الحال بالنسبة لي هذا السفر ولهذه المسافة التي هي شرط ولها تأثير في هذا الأمر العبادي، يعتبر فيها القصد والنية كما اعتبر بالنسبة لي نفس الصلاة التي هي أمر عبادي في البحر. هذا الواجه الذي ذكره العلامة يرد عليه أولا وثانيا نقدا وحلا. نقدا بأن أغلب شروط حينئذ الصلاة مثلا مثل الساتر هذا شرط في الصلاة، استقبال القبلة شرط في الصلاة، التطهير حينئذ البدن من النجاسة شرط في الصلاة، تطهير الساتر من النجاسة شرط في الصلاة، كذا كذا. أيضا عندنا موانع بالنسبة للصلاة عدمها يكون حينئذ بمثابة الشرط. هذه كلها حينئذ لم يشترط فيها قصد القرآن، في بس استثني لي مسألة اسمه الوضوء أو الغسل أو التيمم في البيت من الطهارات حينئذ الثلاثة التي يشترط فيها قصد القربة للدليل الخاص، وإلا من دون ذلك ما في عندنا دليل على أن ما يكون شرط في العبادة يعني لا يكون حكمه حكم العبادة. كما أن العبادة يشترط فيها النية، كذلك الذي يكون شرط في العبادة يشترط فيه النية في البيت. هذا في شرائط حينئذ الواجب نفس الصلاة، فكيف بشرائط الوجوب والتكليف؟ أنه السفر هو شرط بالنسبة للتقصير في البين وليس شرط حينئذ في الواجب، شرط في التكليف وليس شرط حينئذ في الواجب في البين. هذا نقد أولا. فأغلب ما لدينا بل كل هذا في ندعي هكذا كل ما لدينا من شرائط تكليف أو مكلف به حينئذ للواجب والمأمور به لا يشترط فيها قصد القربة في البين، مع أنه بيجي الدعوة بأن الاستقبال هو شرط في الصلاة التي أمر عبادي، فإذا كان له تأثير في الصلاة التي أمر عبادي فيشترط فيها القربة كما يشترط القربة والنية والقصد بالنسبة للصلاة في البين، وما أحد حينئذ ادعى ذلك. بالنسبة للطهارات الثلاثة الدليل الخاص قام عليه وإلا لا من ليس على ذلك. هذا أولا. ثانيا هذا وجه اعتباري، هذا وجه اعتباري يعني استحساني بعبارة أخرى، وهل الاعتبار والوجه الاعتباري لا اعتبار به ولا يصلح لأن يكون مستندا لاشتراط القصد إلى جانب بلوغ المسافة حتى حينئذ يثبت الترخيص للمكلف بتقصير الصلاة في البحر. هذا الوجه الثاني في البحر، عفوا الوجه الثالث الإجماع و الدليل. الوجه الرابع للميزة رحمة الله عليه حينئذ أشار له يعني أنه يعني يميز أن التعدد ووحدة الأسفار بتعدد ووحدة المقصد في البيع، والمقصد فرع شو؟ فرع وجود القاصد والإرادة والنية والعزم على السفر. يعني مثلا كما سوف يأتي معنا بالنسبة لبعض الروايات، وهذا ليس واجه حينئذ اجتهاد في فهم حينئذ تلك الروايات، فقل حينئذ ابداع في فهم الروايات التي بأيدينا، لا سيما من قبيل حينئذ مرسلة صفوان ورواية عمار بن موسى الصباطي وغيرها من الروايات التي سوف نقف عليها في الباب. ليش؟ لأنه يعني مثلا واحد على سبيل الفرض كان عنده غرض على رأس مثلا ثلاث فراسخ أو فرسخة، وبه حينئذ ينجز كل ما لديه، مش حينئذ فرسخة. بعدما بلغ الفرسخين بدأ له أنه بعد يمشي قداش ثلاث فراسخ، نشأ عنده واستجد عنده قصد وغرض جديد كامن على بعد ثلاث فراسخ من الفرسخين اللي بلغهم، قداش صار المجموع؟ خمس فراسخ، ومع الرجعة كمان خمسة صاروا عندنا قداش؟ عشر. من التلفيق ولو بالانكسار، لأنه عندك ثلاثة واثنين، خلينا نقول لا عنده اثنين تنين وعنده أربعة بالراجع لحقه هكذا حتى لا نقع في التلفيق اللي أشار له الماتن بالصور. كان عنده غرض على رأس الفرسخين، راح على رأس الفرسخين أنجز غرض، بعد ذلك حينئذ حصل واستجد له غرض على رأس الفرسخين اللي بعد الفرسخين اللي هو عليهم، يعني على رأس الأربع فراسخ من منزله أو من ضيعته وقريته في الله. راح إذا ذلك المكان وقصده. واضح في عنده هلأ من الفرسخين للفرسخين هود اثنين، وعنده الرجعة أربعة، قديش صاروا؟ ستة. ما لح يكونوا الثمان فراسخ ولو ملفقة حينئذ في البين، إنما ست فراسخ. فعنده حينئذ غرض على رأس الفرسخين الآخرين لمجموع بصور قديش؟ أربع فراسخ. هنا حينئذ بلغ المسافة، وبلغ المسافة بالقصد، بس مش بقصد واحد، وإنما بشوه بقصدين، ولذا لا يعتبر سفر واحد، إنما يعتبر له شو؟ سفرين حينئذ في البين. تعدد ووحدة الأسفار بتعدد ووحدة المقصد، اللي هو بتعدد ووحدة القصد والنية والعزم حينئذ في البين. هذا اللي أفاده الميزة رحمة الله عليه. يعني إذا في قاصد في عنا سفر، ما في قاصد أو تعدد القاصد تعدد السفر، وما في قاصد ما في عنا سفر حينئذ في البين، كما هو الحال بالنسبة لي الهائم على وجهه وهكذا. هذه كلها وجوه كما رأيت. المهم فيها يعني المضافة للإجماع، هلا لأنه الإجماع قد ينقض عليه بأنه هذا إجماع مدركي وشو لأخره. واضح الروايات التي بأيدينا تكون هي عليها التعويل وعليها الاعتبار. الباب الرابع، الحديث الأول، ما أسنده الشيخ رحمة الله عليه عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن رجلين عن صفان قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان. هو يمكن على رأس بعد ميل يمكن يدرك لذلك الرجل، مثل شخص له عليه دين مثلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان. يعني بلغ قديش؟ 12 ميل في البين. النهروان كما قالت الرواية وهي أربعة فراسخ من بغداد، وهي أربعة فراسخ من بغداد. لاحظ الروايات عم تجعل الأربع فراسخ بين النهروان وبغداد، مش بين مثلا المنزل بين نفس حينئذ بغداد. يعني كشخصية خارجية بغداد موجودة لها حيزها المكاني، والنهروان أيضا لها حيزها المكاني، وهي على مسافة أربع فراسخ من بغداد في البيت. أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ قال عليه السلام: لا يقصر ولا يفطر، لأنه خرج من منزله التفت وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه. ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار، فإن هو أصبح هيدا ولم ينوي السفر فبدله بعد أن أصبح في السفر قصر. ليش؟ لأنه في مسافة من بغداد للنهروان في أربع فراسخ، بده يرجع أربعة هود ثمانية ملفقة، ولم يفطر يومه ذلك. ليش؟ لمكان عدم تبييت النية. واضح. المهم بدنا هيدا موضع الحاجة حينئذ في البين. هذه الرواية التي بأيدينا. رواية أخرى أيضا في المقام، وهي رواية عمار بن موسى الصواطي، وهن روايتين. الرواية الثانية في نفس الباب الرابع، ما أسنده الشيخ عن سعد بن عبد الله، والإسناد تام كمر معنا، عن أحمد الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى الصواطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر، وهو لا يريد السفر. يعني مسألة إرادة السفر وإلى آخره أمر ارتكاز عندهم لجواز ولثبوت التحصية، فيمضي في ذلك فيتمادى به المضي حتى أو تمادى به المضي حتى تمضي به ثمانية فراسخ، كيف يصنع في صلاته؟ قال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله. تفتكر؟ قال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله. ليه؟ هو وصل على ثمان فراسخ، هلا هو بالأساس لا يريد السفر، فيمضي في ذلك ويتمادى به المضي حتى تمضي به ثمانية فراسخ، صار على راس ثمان فراسخ. من راس من فراسخ، بده يبقى قاعد هناك، بده يرجع. فالعزم على العود، العزم على العود حينئذ مأخوذ بعين الاعتبار. حمله على خصوص حينئذ السفر اللي هو الذهابية، هذا بلا يعني تمين الامتدادية ذهابا، هذا دعاها بعضهم في البين لمكان الانصراف، بس هذا لا منشأ له ولا وجه له في البين، انه قصدنا بتمين الامتدادية على نحو الذهاب، ذهابية وليس ايابية ورجوعية. ليش؟ للانصراف. وشو منشأ هذا الانصراف؟ غلبة تمين الامتدادية يكون حينئذ، هي غلبة وجودية، وهذه الغلبة الوجودية لا تؤسس حينئذ لظهور فيما بين الثمانية الامتدادية وأن تكون ذهبية في البين. لا، هذا اللي بيرجع تمين الامتدادية في البين. ألا يصدق عليه أنه حينئذ ضرب في الأرض ثمانية فراسخ امتدادية؟ قطعا يصدق عليه. انصراف الثمانية الامتدادية لخصوص الذهابية كما احتمله بعضهم، هذا حينئذ انصراف منشأه بلا وجه. ليش؟ لأن انصراف منشأه غلبة الوجود، ومر معكم في بحث الانصراف أن غلبة الوجود لا تشكل ظهورا جديدا فيما بين اللفظ وحينئذ وخصوص هذا الحصة اللي انصرف حينئذ إليها في البحث. كانصراف مثلا اللي قاعد حول مثلا نهر الفرات مثلا، انصراف غلبة الماء وقت بيطلق الماء بينصرف إلى ذهن شو هو ماء الفرات. طيب لو راح قال له جئني بكوب من الماء، قال السيد لمولاه جئني بكوب من الماء، راح جاب له ماء مثلا من عين مثلا أو من مكان آخر، ميت صحة جاب له، لا يعتبر في إزاء، في القطع يعتبر إزاء. ولا يشكل بأنه طبعا هو منصرف إلى ماء الفرات وأنت جئت هو أحضرت له غير ماء الفرات، الجواب أن هذا الانصراف الذي يمنع من انعقاد الإطلاق حينئذ ليس بحجة. ليش؟ لأن هذا الانصراف لا يبلغ حد الظهور فيما بين لفظة الماء وخصوص هذه الحصة من الماء وهي ماء الفرات في البين، فيبقى حينئذ الظهور الإطلاقي على حجيته في البين، يحتج به المولى على عبده ويعتذر به العبد أمام مولاه في البين. قلت لي ماء وهذا ماء في البين، واضح بلا شك، هذا اللي قلناه. فكذلك الحال في المقام، الثمانية فراسخ الامتداد، من فراسخ امتدادية؟ انصرافها إلى الذهابية باعتبار أنه الضرب في الأرض بالخصوص، هذا انصراف لا يكون حينئذ حجة في البين، لأنه منشأه غلبة الوجود وليس كثرة استعمال أو شيء من القبيل. فحينئذ يشمل الثمانية الامتدادية لكن بالرجوع، الرجوعية وليست الذهابية. إذا كان الأمر كذلك، هذا اللي تمادى به المضي حتى صار على رأس ثمانية فراسخ، كيف يصنع في صلاته؟ لأنه بده يرجع. قديش بده يرجع؟ ثمانية فراسخ امتدادية لكن بالرجوع مش بالذهاب في البيت. الجواب عنه قال يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله. يقصر هنالك وبطريق حينئذ، لأنه وقت اللي وصل لهنالك حينئذ حصلت له، التفت من فراسخ بلاغهم بس ما في قصد، بقرينة سؤال عمار وهو لا يريد السفر، فيمضي في ذلك ويتمادى به المضي حتى تمضي به ثمانية فراسخ، كيف يصنع في صلاته؟ قال يقصر من هناك وبالرجعة ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله. نعم، ما فيش تحد تراخص، لا لا، من مجرد ما بده يرجع، مش هيك؟ وفي ثمان فراسخ صاروا وهو مريد للعود خالص، مع مي خا هو مش مسافر هوني، سفر عرفي ولا لا؟ لكن بالي هو وقف هونيك وبده عنده نية الرجوع، والرجوع ثمان فراسخ خالص هلا، ولا بيرجع برأي، ولا بيرجع فيك الشغل انت. هاي الروايتين، الرواية الثالثة بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن عن عمرو بن سعيد عن مصدق وصدق عن عمار بن موسى الصباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ، لا يجوز ذلك، يعني لا يتعدى ولا يتخطى ذلك. ثم ينزل في ذلك الموضع. قال التفت: لا يكون مسافرا، لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته 8 فراسخ، حتى يسير من منزله. يعني شو حتى يسير من منزله؟ يعني مع القصد، هيدا اللي مش هيدا اللي هو الظاهر، هيدا اللي هو أكثر حينئذ من الظاهر. حتى يسير من منزله أو قريته 8 فراسخ فليتم الصلاة في البحر. هيدي الرواية الثانية التي الثالثة بعبارة أخرى، لأنه رواية صفان غير تامة السند لمكان الإرسال، بس الإرسال مش صفان عن رجلين عن أبي عبد الله عن الرضا، لا، إبراهيم بن هاشم عن رجل عن صفان قال سألت الرضا عليه السلام. الإرسال بين إبراهيم بن هاشم وصفان. فحتى لو أخذنا بمراسيل ابن المشايخ الثلاثة هون ما إلاش تطبيق. طيب، إنه هذه الرواية عمل بها ومدري شو واستند إليها الأصحاب، لم يعلم أن الأصحاب لما أفتوا باشتراط القصد استندوا إلى مثل هذه الرواية. يعني حتى أساس الشهرة الاستنادية لو بدنا نقول أنها حينئذ جابرة للضعف، مش معلوم أنه استند مثل هذه الرواية، لعلهم استندوا إلى سائر الروايات وإلى ارتكازية شرطية القصد حينئذ في البحث. بقي الرواية الأخيرة اللي هي صحيحة أبي ولاد، اللي ألقينا المعارضة بينها بين صحيحة زرارة التي قالت بكفاية القصد وعدم اشتراط بلوغ المسافة، هذه تقول لا، بلوغ المسافة لا بد وأن يكون أخذ بعين الاعتبار. ما أسنده الشيخ عن أحمد محمد عن حسن المحبوب عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة، وهو من الكوفة على نحو 20 فرسخا في الماء، في الماء 20 فرسخ، فسرت يوم ذلك أقصر الصلاة، عم قصرها لأنه بلغ حد التراخص، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة، بطل يكمل مسيره، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة، فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام، وكيف كان ينبغي أن أصنع. فقال الإمام الصادق عليه السلام: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا، إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك. قال: وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا، خلنا نفترض نص بريد فرسخي، واضح، فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها. وقلت لكم المعارضة بين صحيحة أبي ولاد وبين صحيحة زرارة، لأن صحيحة زرارة هو مشي فرسخين، يعني نوى السفر وكان مريدا وعازم على السفر ومشي فرسخين، وبعدين وكان قد صلى قصرا بعد أن بلغ حد الترخص، وبدلهم بعدين أنه شو لا يمضي في سفرهم أنه يرجع، واضح. هون لا، وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا، وهو ناوي، ليش؟ لأنه على كل حال قاصد قصر بني هبيرة، وهو على مسافة 20 فرسخا بالماء في البحر، فهو جزما حينئذ قاصد وعنده النية للسفر. وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة شو صليتها، مثل رحت نص بريد مثلا فرسخين ولح ترجع فرسخين، المجموع ولو على نحو التلفيق لا يكون حينئذ مسافة شرعية في البين. لذا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يوم الذي في يومك ذلك بالتقصير بتمام، صليت بالتقصير أن تقضيها بالتمام من قبل أن تأم من مكانك، ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجع، اللي هي عبارة عن 8 فراسخ ولو التلفيقية. فوجب عليك قضاء ما قصرت، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك، واضح. ليش؟ لأنه الرجعة حتكون حينئذٍ مسافة امتدادية بس رجوعية حينئذٍ في البعيد. هذه الرواية الأخرى للشرط والنية والقصد حينئذٍ مأخوذ بعين الاعتبار منضمن إليه حينئذٍ المسافة، وبه يتضح حينئذٍ شرطية القصد في البعيد، لكن مو شرط القصد لحاله إنما مع المسافة. هلأ قبل ما يبلغ المسافة جاز له التقصير إذا ما بلغ حد الترخص للأدلة الخاصة وكذا، هذا لحيجي في محله إن شاء الله تتمة المسألة تأتي، والحمد لله رب العالمين.